بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما لك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
المرأة إنها الأم، إنها الزوجة، إنها الأخت، إنها الإبنة.
كم صار أمجادا لدربك، إنها تهفو على الدنيا إلى لقياك. لك في الحياة عقيدة بناءة، فليرتضي ببنائها مسعاك. أحكام دينك لو حييت بهديها، لصنعت مجدا خالدا بهداك. وعدت للأخلاق ماضيها الذي ما زال رغم اليوم لا ينسى.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة.
يغني فراق النفس عن أهوائها، إياك أن يدنو الهوى إياك.
حواء يا حواء.
ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم، وهي فرس السباق الذي سيؤثر في حضارة أمتنا ومكانتها بين الأمم.
إسلامك الدين الذي علاك.
حواء أنت الأم تبني أمة، هلا رنت لعلوها عيناك. أنت التعامل فنه وجماله، أنت التبسم في الزمان الباكي. حواء أنت دعوة المهداة من رب الوجود تنير في الأفلاك.
وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا.
دين بالإسلام بالهدي الذي ترضاه خير شريعة ترضاك. حواء يا حواء يا حواء يا حواء.
ونستمع في الشريط الأول إلى منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة عن طريق العقيدة والسلوك والأخلاق، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوع المرأة موضوع خطير وموضوع هام، لأنه يتحدث عن نصف المجتمع، بل قد يقال إنه يتحدث عن المجتمع كله، لأن هذا النصف يلد النصف الآخر. موضوع المرأة قد لاكته كثير من الألسنة في العصر الحاضر، وتأرجحت فيه الأقلام في طرفين متناقضين: طرف يغري المرأة بالمعصية ويحبب إليها التبرج والسفور والتهتك والتبذل، وكلما من شأنه هدم قيمها وأخلاقها وإبعادها عن إسلامها وتعاليمه. وهذا الطرف إنما يقصد أن تصبح المرأة سلعة رخيصة الثمن، جاهزة عند الطلب بأتفه الأثمان، تسد جوعة الناظر وتطفئ لوعة الفاسد. الطرف الآخر يحاول أن يقف في وجه الطرف الأول ليحمي المرأة ويصونها إشفاقا عليها، فيأمرها بالتستر والتحجب والاحتشام وعدم الاختلاط والبعد عن مواطن الريبة والشك، الابتعاد عن مستنقعات الرذيلة. وهو في حقيقة الأمر إنما يقصد أن يرفع من شأن المرأة ويكرمها ويبين حقوقها وواجباتها الإسلامية. موضوع المرأة أيها الإخوة والأخوات في القديم اقتصر على بعض الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها، وبعض الأحكام والتشريعات الخاصة بها لكي تتعلمها وتعمل بها. في عصرنا الحاضر تغير الوضع تماما، ارتفعت شعارات المناداة بحرية المرأة ومساواتها بالرجال وغير ذلك من الكلمات الرنانة التي يعلمها الجميع. أرادوا في الحقيقة إخراج المرأة عن أنوثتها وجعلها تقارع الرجال في أعمالهم في النهار وتتقلب في أحضانهم في الليل، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا. يريدونها كالغربي، تتقاذفها أيدي الذئاب البشرية ما دامت بنتا، فإذا تزوجت أصبحت كادحة تشارك في إعاشة الأسرة، فإذا كبر سنها قذفها أولادها في إحدى الدور الاجتماعية. بالمقابل هب الغيورون على الإسلام ليقفوا في وجه هذه التيارات ويبطلوها وينقذوا المرأة من حبائل هؤلاء وشبكاتهم، فهم يريدون المسلمة بنتا مصونة يحافظ عليها الرجال، وزوجة مكفولة بواسطة الرجل يتحمل عنها الأعباء، وأما وجدة تتحول إلى ملكة في كيان الأسرة. سأتكلم معكم أيها الإخوة والأخوات في سلسلة محاضرات عن منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة. ستتضمن هذه السلسلة محاضرات ثمان، هي المحاضرة الأولى منهج الإسلام في بناء المرأة عن طريق العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق. المحاضرة الثانية دور المرأة في البناء، يعني كيف تبني نفسها وكيف تبني غيرها، أو بمعنى آخر المرأة والدعوة إلى الله عز وجل. المحاضرة الثالثة دور المرأة في بناء بيتها، أو المرأة والعلاقة الزوجية، أو إن شئت وشئت قل فن التعامل بين الزوجين. المحاضرة الرابعة ستكون عن المرأة والوقت والمرأة والتعدد. الخامسة عن المرأة والخدم. والسادسة عن المرأة والعمل أو عمل المرأة. والسابعة ستكون عن المرأة والموضة. والثامنة ستكون إن شاء الله عن المرأة وحركة التغريب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وقد بذلت ما أستطيع حقيقة، حيث رجعت إلى أكثر من 100 مرجع واستغرق تحضيرها الأشهر. لا عجب أن نتكلم عن المرأة أو أن يجعل لها محاضرات متكاملة كهذه السلسلة، لأن أولا الإسلام أولاها عناية كبيرة، ولأهميتها في المجتمع نتكلم عنها. وثانيا الحملة الشرسة ضد المرأة المسلمة والتي لا تزال تزداد يوما بعد يوم. والثالث من الأسباب أن طرق موضوع المرأة بهذا التكامل، يعني بأن يتكلم عن نقاط كثيرة تخص المرأة، لا يكاد يوجد في المجتمع، إنما هي كلمات. لا شك أن هناك جهود كبيرة للتكلم عن المرأة لكنها تظل في موضوعات معينة، أما كل ما يتعلق بالمرأة أو أغلب ما يتعلق بالمرأة يطرق كمجموعة واحدة، فهذا حقيقة لم أره، وإن كان موجودا فهو قليل. لهذه الأسباب نتكلم إن شاء الله عن منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة. محاضرة هذه الليلة ستكون إن شاء الله في النقاط التالية: أولا حالة المرأة قبل الإسلام وبعده، ثانيا الأحكام التي اختصت بها المرأة، ثالثا بناء المرأة المسلمة عن طريق العقيدة، رابعا بناء المرأة المسلمة عن طريق الأحكام، وهذا يتكلم إن شاء الله عن الحيض، الغسل، الصلاة، الجنائز، الصيام، الحج، الزكاة، النكاح، اللباس والزينة، خامسا بناء المرأة المسلمة عن طريق السلوك والأخلاق. أولا حالة المرأة قبل الإسلام. نتكلم عن حالة المرأة في المجتمع الفارسي. لقد عاشت المرأة الفارسية في ذل ومهانة واحتقار. كانت التقاليد الفارسية تستوجب إهانة المرأة وتعتقد أنها أداة الشيطان التي يسيطر بها على الناس. يعتقدون أن المرأة هي منبع الشرور، إذا حاضت اعتزلوها وأخرجوها إلى الخلاء بعيدا عن المدينة. وإذا كانت هذه المرأة
ابنة فلأبيها حق التزوج بها، وكان للزوج حق السلطة المطلقة على زوجته إلى حد أنه يستطيع أن يقتلها. أيضا عندهم تعدد الزوجات كان شائعا بدون شرط أو تحديد عدد. أما في المجتمع الروماني لم تكن المرأة في المجتمع الروماني بحال أفضل من حالها في المجتمع الفارسي. عند ولادة الابن أو عند ولادة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى كانت هناك عادة وأد الأولاد، يعني ليس عندهم فقط وأد البنات، لا وأد الأولاد، وذلك عندما يولد الولد يوضع تحت قدمي والده، إن رفعه كان عبارة عن مرسوم أبوي بضم هذا الولد إلى الأسرة، وإن لم يرفعه فإن هذا وأده لأنه سينقل إلى أحد الأمكنة العامة أو ساحات الهياكل العبادية ليترك يموت هناك. إذا نجت البنت ونترك الابن ليس موضوعنا، فإن لأبيها عليها السيادة المطلقة، يزوجها بمن شاء دون إرادتها، تظل خاضعة لرب الأسرة ما دام حيا. إذا انتقلت إلى زوجها وقعت معه عقد السيادة المطلقة، ويسلم الأب زمام ابنته إلى زوجها ليتحكم بها كيف يشاء. ليس للبنت حق التملك، وإن تملكت البنت آل مالها إلى رب الأسرة. في عهد قسطنطين تقرر أن الأموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراث أمها تميز عن أموال أبيها، لكن له الحق في استعمالها واستغلالها، وهذا يعد قفزة في عهد المرأة عندهم. في عهد جستنيان أعطيت المرأة حق التملك إذا كان المال هذا بسبب عملها أو عن طريق شخص آخر، أما الأموال التي يعطيها رب الأسرة تظل ملكا له، لكن مع ذلك لم تكن تستطع التصرف في أموالها دون موافقة رب الأسرة. لم يكن للمرأة أي عمل كريم أو دور إصلاحي في المجتمع، كانت المرأة في نظر الرومان متاع يعرضونها في السوق للبيع ويبيعونها، كانت في أذى الحال. كانوا يعتقدون أن المرأة أداة الإغواء ووسيلة الخداع وإفساد قلوب الرجال. أما في المجتمع العربي كان العرب الجاهليون لا يورثون المرأة، لا يرون لها حقا في الميراث، جعلوا المرأة نفسها من المتاع والمال، جعلوها تورث مع ما يورث، ولذلك فإن الولد يمكن أن يرث عن أبيه نساءه، بل ويمكنه أن يتزوجهن كما حدث من بعض الجاهليين. لم يكن للمرأة على زوجها أي حق، لا ينظر إليها إلا على أنها خادمة في بيت زوجها، ليس لها حرية اختيار الزوج، لم يكن هناك ما يمنع الزوج من إيذاء زوجته وإهانتها واحتقارها، بل كانت المرأة تمسك ضرارا للاعتداء، كانت تلاقي من بعدها نشوزا، كانت تترك أحيانا كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، بل أيها الإخوة والأخوات أحيانا يذهب بها زوجها إلى رجل عرف بالشجاعة والمروءة ليجامعها فتحمل منه، وكان هذا عندهم يعرف بنكاح الاستبضاع. كانت الزوجة عرضة للمقامرة عليها من قبل زوجها، كانت الزوجة ليس لها حق في صداقها. لم يكن عند العرب عدد معين من الزوجات يتزوج ما شاء من النساء، أيضا لم يكن للطلاق عدد محدود، للرجل أن يلعب بامرأته كيف شاء، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وهكذا، لا هو طلقها وتزوجت غيره ولا هو أمسكها عنده فعاشت كزوجة. إذا مات زوجها كان إحدادها سنة كاملة، ومن المعروف ما كان عندهم من وأد البنات، وإن لم يكن الحقيقة وأد البنات لم يكن عند جميع العرب وإنما كان عند قبائل بعينها. لا ننسى أن نقول إن المرأة العربية تميزت عن غيرها بحماية الرجل لها، بغيرته عليها، بالثأر لامتهان كرامتها، ولذلك كان يمكن أن تقوم الحروب بسبب امرأة. منزلة المرأة في الإسلام، أولا من الناحية الإنسانية، جاء الإسلام وكان هناك شبه إجماع على سلب المرأة إنسانيتها ومنعها حقوقها، تصدى الإسلام لهذا الانحراف عن الفطرة وأرجع الناس إلى الفطرة، أعاد للمرأة إنسانيتها، ساواها بالرجل في ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. المرأة كما بين القرآن خلقت من الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. لقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أغلب تكاليف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ويقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام. صحيح أنه يسقط عنها الصلاة وهي حائض ولا تقضيها، ويسقط عنها الصوم وهي حائض وتقضيه، وتحج وهي حائض إلا أنها لا تطوف بالبيت. من إكرام المرأة في الإسلام أنه ساواها بالرجل في الجزاء الأخروي. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لقد جعل الإسلام المرأة تتمتع بحقوقها من الإرث وغيره، ليس لأحد يمنعها من حقوقها، ليس لأحد عليها ولاية، ما دامت بالغة راشدة ليس لأحد عليها ولاية. وهكذا رد الإسلام للمرأة إنسانيتها، اعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل، وهذا ما كان محل شك وإنكار عند أكثر الأمم السابقة. من الناحية الأسرية، المرأة في الأسرة إما أن تكون أما أو تكون زوجة أو تكون بنتا ومثلها أختا. المرأة في الأسرة أم، جعل الإسلام للأم مكانة علت مكانة الرجل. قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الإسلام جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، بل من الذنوب الكفيلة بتعجيل العقوبة في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. المرأة في الأسرة زوجة، جعلها الله عز وجل آية من آيات خلقه، جعلها سكنا ورحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولهذا من الفطرة أن يميل الرجل للمرأة وتميل المرأة للرجل. هذا الميل لابد أن يكون مبنيا على أسس منظمة موافقة للفطرة، فكان الزواج. هذا الزواج وضع له في الإسلام شروط، وضع له ضوابط، لا يكون بالمحارم، له مقدمات، خطبة، مهر لابد من إعلانه، له آداب معاشرة وحقوق بين الزوجين كما سيأتي إن شاء الله في فن التعامل بين الزوجين. المهم كفلت للمرأة حقوقها وهي زوجة. المرأة في الأسرة بنت أو أخت، ينال عن طريقها الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. تعجبت عائشة من الموقف، تقول: قامت فخرجت وابنتها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، أخبرت بالواقعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هل بعد هذا إكرام؟ ينال عن طريقها الأجر، من يرعاها من يحسن إليها يدخل الجنة، تكن له سترا من النار. الأحكام والتشريعات التي اختصت بها المرأة، لقد رعى الإسلام الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، ففرض على المرأة أحكاما لم يفرضها على الرجل لعدم وجود موجب لفرضها، كترك الصلاة مثلا أثناء الحيض، كما أنه فرض على الرجل أحكاما لم يفرضها على المرأة لعدم قدرتها مثلا على القيام بها كالجهاد. سأذكر بعض الأحكام التي اختصت بها المرأة بشكل سريع، وإلا الأحكام الحقيقة التي اختصت بها المرأة عن الرجل أحكام كثيرة جدا، لكن فقط رؤوس أقلام أو رموز سريعة. أولا أنها لا تجاهد كالرجل، لأن الجهاد يحتاج إلى قدرة قوة لا تتوفر في المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الأمر الثاني، القوامة على الأسرة ليست بيد المرأة وإنما هي بيد الرجل. يقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثالثا، شهادتها نصف شهادة الرجل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا من الأشياء أنها على النصف من الرجل، على النصف من الرجال في الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك الطلاق ليس بيدها. يقول عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، طلقتموهن أنتم، ويقول: فإن طلقها، طلقها الزوج، فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا هناك حكمة من جعل الطلاق بيد الرجل، ليس هذا مقصود هنا. أيضا من الأشياء التي تختص بها المرأة أنها لا تتولى الخلافة والإمارة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا من الأشياء، المرأة لا تستطيع أن تعدد أكثر من زوج، بعكس الرجل الذي يستطيع أن يعدد إلى 4 زوجات. يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ومعروف الحكمة لماذا لا تعدد المرأة، كيف إذا عددت لمن سيكون الولد؟ الثامن من الأشياء أن المرأة تصفق إذا أخطأ الإمام في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التاسع أنها لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع هذا محرم. العاشر أنه لا يشرع لها اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تقول أم عطية رضي الله عنها. الحادي عشر أنه لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. طبعا هناك أشياء كثيرة كما قلت، يعني مثلا الحجاب، عدم حلق الرأس، أشياء أخرى كثيرة نعرض عنها، لأن المقصود فقط الإشارة لهذه الأحكام. بناء شخصية المرأة عن طريق العقيدة. اهتم الإسلام ببناء عقيدة المسلم رجلا كان أم امرأة. منهج الإسلام في بناء عقيدة المرأة هو المنهج نفسه في بناء عقيدة الرجل. المرأة المسلمة تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، تعتقد أن غير الله لا يملك لها ضرا ولا نفعا، ولذلك لا تدعو أحدا من دون الله، لا تدعو نبيا أو وليا، لا تستغيث بهم، لا تتوسل إليهم، تعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يوجد أبدال، لا يوجد عندها أقطاب من الأولياء لهم القدرة على النفع والضر، لا تعتقد المسلمة أن هناك بدعا حسنة. المرأة المسلمة تتأمل، تتفكر في مخلوقات الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. المرأة المسلمة تشعر بمراقبة الله سرا وجهرا، وأن الله عز وجل يراقبها في حركاتها، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المرأة المسلمة تشعر بأن الله يعلم كل شيء، تشعر بعلم الله الشامل لكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. المسلمة تحب الله، تتطلع إلى رضاه، لأنها قرأت قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المسلمة مطمئنة في السراء والضراء لأنها قرأت قول الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المسلمة تحب لله وتبغض لله لأنها تعلم أن ذلك من أوثق عرى الإيمان. المسلمة تبتعد عن كل ما ينافي توحيدها أو ينافي كماله، مبتعدة عن الشرك، مبتعدة عن الرياء، مبتعدة عن الابتداء. بعض النساء هداهن الله يلاحظ عليهن من ناحية العقيدة بعض الأخطاء، نذكرها دون ترتيب، منها بشكل أيضا سريع ومختصر: الذهاب للمشعوذين والكهان، إما لأنها تعتقد أنها مسحورة أو مصابة بالعين أو ليحبها زوجها. ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. أيضا بعض النساء تعلق التمائم على أولادها مع أن هذه التمائم شركية، لا تدري ما بداخلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد يقولون أنه يتقون به من العين، هذه التمائم إذا كان الذي بداخلها ليس من القرآن فهي شرك بدون أي كلام. أما إذا كان الذي بداخلها من القرآن، بعض العلماء يجيزه لكن الصحيح أنه حرام لا يجوز. بعض النساء تسخر بالملتزمين والملتزمات، وهذا أمر خطير جدا، والله إنه خطير جدا. تعرفون أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بهؤلاء الصالحين، إذا كان الاستهزاء بهم استهزاء بما عندهم من الخير والصلاح والإسلام. يقول الله عز وجل: أنزل آيات تتلى، أنزل قرآنا يتلى بسبب أن أشخاصا تحدثوا بلمز الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، السخرية بهؤلاء لالتزامهم. لا نقصد السخرية بذواتهم، لا، السخرية بذواتهم هذا شيء آخر، هم مثل غيرهم من المسلمين، مثل غيرهم من الناس، لكن السخرية بما هم عليه من الالتزام، هذا هو المصيبة، هذا هو الذي يناقض الإسلام، هذا هو الذي يبعد عن الإسلام. بعض النساء أيضا من أخطائها في العقيدة أنها تكره شيئا مما جاء به الإسلام وتتبرم منه وتتضايق منه، مثل الجلوس في البيت، ومثل القوامة للرجل، ومثل إباحة التعدد أو جعل الطلاق في يد الرجل وأشياء أخرى. هذه الله عز وجل هو الذي شرعها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى الأمر، الله عز وجل قضى في الأمر، ما ننتهي. نعم صحيح المرأة عندها كره جبلي، كره طبيعي في ذاتها للتعدد، لكن هذا الكره ليس من ناحية الشرعية، ليس لأن الله شرع هذا كذا، لا، وإنما لأنها فطرة غريزة عندها لا تريد التعدد، لكنها مؤمنة بأنه من عند الله عز وجل، مؤمنة به، مؤمنة به، وهذه هي الأمر الهام في المسألة. بعض النساء تكون ضعيفة التوكل على الله عز وجل، فتجدها تخاف من العين خوف غير اعتيادي، تخاف من العين خوف غير اعتيادي غير طبيعي. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعض النساء تبدأ الكافرة بالسلام، مع أن هذا لا يجوز، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. أيضا بعض النساء تشد الرحال للقبور، خصوصا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لا يجوز، لعن الله زوارات القبور كما قال صلى الله عليه وسلم. بعضهن تنوح على الأموات وتضرب الوجه وتشق الجيب، لا ترضى بما قدر الله عز وجل لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الحديث الآخر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. الحديث مسلم. بعض النساء قد تسافر إلى بلاد الكفار تشاربهم وتجالسهم بحجة الدراسة أو بحجة شهر العسل أو نحو ذلك، ومعلوم أيضا أن لا يجوز المكوث في بلاد الكفار إلا لضرورة. بعضهن لا تريد إلا خادمة كافرة تدخلها جزيرة العرب. بعضهن تكثر من الشكاية من الأولاد، تكثر من الشكاية من تربيتهم، من الزوج، من عمل البيت، وهذا قد ينافي الرضا بما قدر الله عز وجل. بعضهن تدعو على نفسها بالموت وتتمناه لضر أصابها مثلا، وهذا منهي عنه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعض النساء قد تسب الدهر وتشتم الساعة التي مثلا عرفت هذه فيها، لأنها أخطأت عليها، تذهب تسب الساعة التي تعرفت على هذه فيها، أو اليوم أو الدهر وكذا، وهذا لا يجوز، لا تسب الدهر، يقول صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد تقسم بغير الله، بالذمة، بالشرف، بالأمانة، بحياة فلان، برأس كذا، كل هذه لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض النساء قد تقيم أعياد مبتدعة كعيد الميلاد ونحوه. بعض النساء قد تلبس الملابس التي عليها صلبان أو رموز الكفر أو صور ذوات الأرواح، كل هذا طبعا لا يجوز وقد ورد النهي عنه. بعضهن قد يوجد في بيتها صور لذوات الأرواح سواء مجسمة أو لا، ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. بعضهم قد تعلق الآيات على الجدران، وهذا منهي عن، لأن القرآن لم يأتي لهذا، لم يرد نص من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص لأنه لم يكن موجود هذا الأمر، لكن نقول لا يصلح أن تعلق الآيات على الجدران، لأن القرآن إنما أنزل لأمر آخر غير تعليقها على الجدران. بعضهم قد تلبس الدبلة عند الخطوبة، هذا فيه تشبه بالكفار، لا يجوز. بعضهم تتشبه بالكافرات في كثير من الأشياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بعضهم قد تتعلق بغير الله، ومنه الإعجاب الذي يظهر عند الفتيات خصوصا، تعجب بزميلتها أو بمدرستها أو المدرسة بطالبة، كل هذا تعلق بغير الله عز وجل ولا يجوز. بعضهم ضعفت عندها عقيدة الولاء والبراء، ولذلك تراها تحب الكافرة وتكره المؤمنة، وقد ورد في الحديث: أن المرء مع من أحب. أترضين أن تكوني مع هذه الكافرة؟ بعضهم تخاف من غير الله خوفا غير عادي، وهكذا أخطاء كثيرة الحقيقة ليس المجال مجال حصرها، وإنما فقط التنبيه على أبرزها. بناء شخصية المرأة عن طريق الأحكام. أولا الحيض. المرأة بفطرتها معرضة بعد البلوغ أن تحيض. الإسلام الذي رب المرأة لم ينسى أن يرشدها في مثل هذا الموضع، أخبرها أنها إذا حاضت تترك الصوم والصلاة في مدة حيضها، يحرم عليها أن تصلي أو تصوم، ولو فعلت لم يصح منها، لقول صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. تقول عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الإسلام أخبرها أنها لا تمس المصحف ما دامت حائضا، المصحف لا يمسه إلا طاهر، إلا أنها يمكن أن تقرأه من غير مس له. على القول الراجح، على القول الراجح يمكن أن تقرأ الحائض القرآن لكن من غير مس للمصحف، يعني ممكن تلبس قفازين أو تقرأه حفظا، المهم أنها لا تمس المصحف. أخبرها أيضا أنها لا تطوف بالبيت، يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أيضا حرم عليها اللبث في المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب حتى لو كان الاستماع محاضرة، لا تدخل المسجد. أخبر أيضا أن الحائض لا تنبذ، وإنما يجوز مباشرتها حال حيضها لكن دون جماع. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. طيب لو الحيض مس الثوب يعني حدثت قطرات أو وجدت قطرات على الثوب من الحيض. قال الإسلام كيف تطهر الثوب؟ تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. عندما تطهر من هذا الحيض أخبرها الإسلام كيف تطهر، كيف تتطهر. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لها. تقول عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. طيب الصفرة والكدرة ما حكمهما؟ إن خرج وقت عادة المرأة فإنها تعتبرهما حيضا. الصفرة والكدرة إذا كان في وقت عادة المرأة فتعتبر حيض، وإن خرج في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئا وتعتبر نفسها طاهرة. يدل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يمكن للمرأة أن تعرف نهاية حيضها بأحد طريقين. الطريق الأول نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، قد تكون غير بيضاء، قد يكون هذا الماء غير أبيض يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. ممكن أيضا الطريقة الثانية تعرف طهرها بجفاف المحل، بأن تأخذ خرقة أو قطنة وتدخلها في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء، لا من دم ولا من كدرة ولا من صفرة. إذا صار هذا الشيء فهي طاهر. إذا طهرت ماذا تفعل؟ تغتسل. كيف؟ تنوي رفع الحدث أو الطهارة ثم تقول بسم الله ثم تفيض الماء على جميع جسدها وتروي أصول شعرها. هل يلزمها نقض شعرها عند الغسل من المحيض؟ قال بعض العلماء نعم يلزمها، وبعض العلماء يقول لا يلزمها وهو الراجح، لكن تروي أصول الشعر. تنتبه المرأة إلى أن الماء لابد أن يصل إلى جميع أجزاء الجسم. هناك من النساء من تكون بدينة فتبقى بعض الأجزاء يغطيها أجزاء أخرى لا يصلها الماء. أيضا تنتبه إلى ما تحت الخاتم، وتنتبه أيضا أن لا يكون على أصابعها طلاء الأظافر. تتطهر تغتسل قبل أن يخرج الوقت. بعض النساء تؤخر الاغتسال حتى يخرج الوقت. لماذا؟ تقول لأنها تريد أن تغتسل اغتسالا جيدا، تتنظف نظافة كاملة. هذا خطأ. اغتسلي قبل خروج الوقت لكي تتمكني من الصلاة في وقتها، ثم إذا صليتي اغتسلي غسلا آخر تتنظفين فيه كما تشائين. إذا طهرت صلت الصلاة التي طهرت في وقتها على الراجح. يعني لو طهرت في منتصف العصر، بعض العلماء يقول تصلي الظهر والعصر، الراجح أنها تصلي العصر فقط. لو طهرت قبل منتصف الليل مثلا هل تصلي المغرب والعشاء؟ بعض العلماء يقول نعم تصلي المغرب والعشاء، لكن الراجح أنها تصلي العشاء فقط. إذا حاضت في أول وقت الصلاة ولم تكن قد صلت، يعني مثلا أذن الظهر وهي تعمل في مطبخها، فلما ذهب 10 دقائق بعد الأذان أو 5 دقائق أو كذا ذهبت لتتوضأ في دورة المياه فوجدت أنها قد حاضت، الآن دخل وقت الظهر وهي طاهرة، هل إذا طهرت يلزمها أن تصلي هذه الصلاة؟ بعض العلماء يقول لا يلزمها، وبعضهم يقول يلزمها وهو الأحوط. إذا استحاضت المرأة ما الحكم؟ نقول إن كان لها عادة معروفة قبل الاستحاضة فإنها تجلس وقت عادتها وتدع الصلاة والصيام ويكون لها أحكام الحيض. إذا انتهى وقت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم فساد، دم استحاضة. يدل على ذلك حديث أم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، لأن لها عادة معروفة. طيب إذا لم يكن لها عادة معروفة، نقول إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، يعني بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسودا أو ثخينا أو له رائحة كريهة، وبقية الدم لا يحمل هذه الصفة كان يكون مثلا أحمر ليس له رائحة ولا ثخين، في هذه الحالة تعتبر ما يحمل صفة الحيض تعتبره حيضا، وما لا فلا، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة، فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. طيب إذا كان ليس لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض، الدم غير متميز، نقول تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء لحديث حملة بن جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. طبعا المستحاضة تغتسل عند نهاية حيضها كما سبق، وتغسل فرجها لكل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت وتصلي. النفساء كالحائض، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم، إذا خرج منها دم قبل الولادة ومعها آلام المخاض فهذا نفاس. طيب الحامل هذه لو أسقطت، نقول إن أسقطت بعد أن تبين في المولود خلق الإنسان فإنها نفساء، يعني معناه أن الدم معها دم نفاس. إن أسقطت قبل ذلك فالدم هذا الذي يخرج دم فاسد، حكمها حكم المستحاضة، يعني لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم، هي طاهرة. إن طهرت النفساء قبل 40 يوما، إذا طهرت تغتسل وتصلي. طيب لو اغتسلت وصلت ثم بعد 3 أيام 4 أيام رجع إليها الدم مرة أخرى قبل نهاية 40، نقول تعتبره نفاسا. طيب وما صلته في وقت الطهر ماذا يعتبر؟ ما حكمه؟ نقول ما صلته في وقت الطهر صحيح، وما صامته في وقت الطهر هذا صحيح. إذا أرادت المرأة أن تأكل حبوبا لمنع نزول الحيض، هل يجوز لها ذلك؟ نقول نعم يجوز لها ذلك، لكن بشرطين. الشرط الأول: أن لا يخشى الضرر عليها. الشرط الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به. طبعا الأولى للمرأة أن تبقى على طبيعتها، لا تستعمل هذه الحبوب. هل تستعمل هذه الحبوب لجلب الحيض؟ تريد أن تحيض؟ نقول نعم يجوز بشرطين: أن لا تتحيل على إسقاط واجب، كما لو استعملت مثلا لتفطر رمضان أو لتترك الصلاة، وأيضا أن يكون الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن الحيض يمنع الوطء وهو حق له. إذا أرادت أن تستعمل ما يمنع الحمل هل يجوز؟ نقول إذا كان يمنعه منعا دائما فلا يجوز، وإن كان يمنعه منعا مؤقتا فهذا يجوز، لكن أيضا بشرطين: الشرط الأول إذن الزوج لأن له حق في الولد، والشرط الثاني أن لا يكون عليها ضرر في استعماله.
وأما إسقاط الحمل فإن نفخ فيه الروح، يعني امرأة حملت وتريد أن تسقط هذا الحمل لأي سبب من الأسباب، نقول إن كان هذا الحمل نفخ فيه الروح فلا يجوز أن يسقط بأي حال من الأحوال، لأن فيه قتل لنفس بغير حق. وإن كان قبل نفخ الروح ففيه خلاف بين العلماء، والأحوط المنع منه إلا لحاجة كمرض الأم مثلا وعدم تحملها الحمل. ثانيا الغسل. أخبر الإسلام المرأة بأن عليها الغسل إذا احتلمت. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. كذلك يجب عليها الغسل إذا جامعها زوجها، فإنه يجب عليها الغسل ولو لم يحدث إنزال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثالثا الصلاة. أمر الإسلام المرأة بالصلاة وأمرها بالمحافظة عليها، يقول الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فتصلي المرأة وقد سترت نفسها، فكل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها. الوجه والكفين والقدمين على الراجح ليست عورة في الصلاة، هذا إذا لم يكن هناك أجان، أما إن وجد أجنبي فالمرأة كلها عورة. كذلك يجوز للنساء أن يصلين جماعة، تأمهن إحداهن. أم ورقة كانت تأم أهل دارها. كذلك يباح للنساء أن يخرجن إلى المسجد للصلاة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويقول: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. لكن لو خرجت المرأة إلى المسجد نقول عليها أن تتقيد بما يلي: 1- تكون ملتزمة بالحجاب الكامل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الثاني أن تخرج غير متطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير. ويقول: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. الثالث ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي. تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. هذا عائشة رضي الله عنها في عهدها تقول هذا الكلام، فكيف نقول في عهدنا؟ الأمر الرابع ألا تخرج مع سائق لوحدها، لأن ذلك خلو. بعض النساء تخرج سيما لصلاة التراويح وتذهب إلى مسجد قد يكون بعيد عن بيتها لحسن صوته أو لأسباب أخرى، فتخرج مع السائق. هي تريد الآن أن تؤدي نافلة وقد ارتكبت محرما، تخرج مع سائق لوحدها. الأمر الخامس تحافظ على تسوية الصفوف، لأننا سمعنا من النساء أنهن لا يسوين الصفوف في المسجد، فتجد أنهن أوزاع متفرقات، هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة، ما هناك تسوية للصفوف. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تتقيد بها المرأة عند خروجها للمسجد الخروج بعد الصلاة بسرعة حتى لا تختلط بالرجال. لا تجلس تتكلم مع زميلتها وتتحدث وترتاح في المسجد حتى يخرج الرجال فتخرج النساء ويختلط الرجال بالنساء. يخرج النساء أولا وبسرعة بعد السلام مباشرة، والإمام يقول للمأمومين انتظروا حتى تخرج النساء، ثم ينتظرون يعني دقائق معدودة ثم يخرجون حتى لا يحدث مثل هذا الاختلاط. إذا كان العيد فإن المرأة تحرص على الخروج لصلاة العيد لتشهد الخير ودعوة المسلمين. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، ما لها عباءة التي نسميها الآن عباءة تخرج. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا يدل على أهمية خروج المرأة لصلاة العيد حتى تشهد الخير ودعوة المسلمين. قبل أن ننتقل من الصلاة أنبه إلى أن بعض النساء عندما يكون عليها قضاء صلوات فإنها تؤخر قضاء كل صلاة مع مثيلتها، يعني تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصلوات الواجب قضاؤها تصلى في أول الاستطاعة، أول ما تستطيعين تصلين تصلين حتى لو كانت كثيرة بقدر الاستطاعة، لكن أن تؤجل الظهر إلى وقت الظهر الآخر والعصر إلى وقت العصر الآخر وهكذا فهذا خطأ. أخيرا أيتها الأخت، من ناحية الصلاة انتبهي لصلاتك، فإنها إن صلحت نظر في باقي عملك، اخشعي فيها، صليها بطمأنينة، عودي نفسك على الطمأنينة. الطمأنينة قد تأتي عن طريق العادة، تتعود المرأة. أنت في بداية قد تكونين تسرعين في صلاتك، لكن ما إن تعودين نفسك على الاطمئنان والخشوع مرة بعد مرة بعد مرة حتى يصبح هذا الأمر ميسور بالنسبة لديك. كذلك حافظي على الرواتب، السنن، الرواتب التي تعرفينها ولا تخفى عليك، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. رابعا الجنائز، المرأة لا يغسلها إلا المرأة أو زوجها، ويستحب تكفينها في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص تلبسه ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، ويجعل شعرها ثلاث ضفائر وتلقى خلفها. ولا تتبع المرأة الجنازة ولا تزور القبور حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. أيضا المرأة لا تنوح على الميت ولا تشق ثوبها أو تلطم خدها أو تنتف شعرها أو تخمش وجهها جزعا على الميت،
يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ولذا على المرأة أن تصبر وتحتسب. نعم يجوز لها البكاء، لكن بدون نياحة ولا تسخط من قضاء الله وقدره. خامسا، الصيام. المرأة طالبها الإسلام بالصيام، ويبدأ وقت وجوبها من حيضها. قد تبلغ بعض الفتيات في سن صغير كالتاسعة مثلا فلا تصوم، ظنا منها أنها لا تزال صغيرة، وهذا خطأ وتفريط، هذا خطأ وتفريط. ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته ولو مضى عليها مدة طويلة، لأنه لا يزال باق في ذمتها. للمرأة أعذار تبيح لها الفطر في رمضان، كالحيض والنفاس والحمل والإرضاع إذا تضررت أو تضرر ولدها، فإنها حينئذ يجوز لها الفطر. إن أفطرت المرأة خوفا من الضرر عليها، يعني كانت حامل وخافت الضرر عليها فقط هي، فإنها تقضي هذا اليوم. لكن إن كانت خافت على الولد فقط فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني كما لو كان الولد مثلا ترضعه أمه ولا يشرب إلا حليب أمه، يعني لا يستطيع مثلا في العصر الحاضر أن يشرب من الحليب الصناعي هذا، ولا يلتقم إلا ثدي أمه، وإذا صامت جف لبنها ولا تستطيع أن ترضعه ويوشك الولد خافت عليه أن يموت أو أن يتضرر، فإن في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر حتى وهي صحيحة ليس فيها أي مرض، يجوز لها أن تفطر لكي ترضعه. لكن إذا أفطرت في هذه الحالة فإنها تقضي هذا اليوم الذي أفطرته، وأيضا تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. يجب على المرأة أن تبادر في القضاء ولا تؤخره إلى رمضان القادم. أيضا لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن لم يكن حاضر، إذا لم يكن حاضرا الزوج أو أنه أذن لها أو كانت غير متزوجة، فيستحب لها صيام النافلة، سواء صيام 3 أيام من كل شهر، ولتكن أيام البيض مثلا 13 و14 و15، صيام 2 و5 و6 من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هذه أيام يستحب صيامها. كذلك لو صامت غير هذه الأيام من ناحية النافلة يجوز لها ذلك. لا تفرد يوم الجمعة بصوم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجه وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يعني لا يختص أو لا يخصص يوم الجمعة بصوم، لا يخصص يوم الجمعة بصوم، إما أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. إذا طهرت الحائض أثناء الصوم، لو أن حائضا، الحائض لا يجوز لها أن تصوم، لكنها طهرت مثلا أثناء اليوم، طهرت مثلا الظهر، طبعا هي الآن مفطرة لأنها حائض، أفطرت الصباح، أفطرت الظهر، طهرت الآن ستغتسل لكي تصلي، لكن هل يلزمها أن تمسك بقية اليوم؟ هل يلزمها أن تمسك بقية اليوم؟ أقول إن الراجح أنه لا يلزمها الإمساك، وتقضي هذا اليوم مع الأيام التي كانت في مدة الحيض. أيتها الأخت، ينبغي أن تغتنمي عمرك فيما يقرب إلى الله عز وجل من نوافل الصيام. الصوم كما جاء في الحديث لا عدل له، الصوم لا مثيل له، عليك أن تعتني بالأوقات الفاضلة كرمضان، فلا تضيعيه بالإكثار من الطبخ. كذلك العشر الأواخر، الملاحظ أن النساء يقضين هذه العشر الأواخر الفاضلة في السوق لأجل شراء حاجات العيد. سادسا، الحج. في الحج تربية للمرأة، فإنه نصيب المرأة من الجهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا أرادت المرأة الحج فلا بد من وجود المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. المحرم لا بد أن تنتبهن أيتها النساء، نبهن الآخرين إلى أن المحرم لا بد أن يكون عاقلا بالغا، يعني الطفل الصغير هذا ليس محرم والمرأة ليست محرم، لا بد أن يكون عاقلا بالغا. وإذا كان الحج نفلا فإنه يلزمها إذن زوجها، وإذا كان الحج نفلا لزمها إذن زوجها. ويصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج، تحج عن أبيها مثلا، وكذلك الرجل يجوز أن ينوب عن المرأة كما لو حج عن أمه مثلا. إذا حاضت المرأة وهي في طريقها إلى الحج ماذا تفعل؟
نقول تحرم مع وجود الحي وتفعل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إذا جاء يوم عرفة وهي لم تطهر وكانت متمتعة تريد أن تتمتع، يعني أحرمت متمتعة لكنها حاضت واستمر الحيض حتى جاء يوم عرفة، ماذا تفعل؟ نقول في هذه الحالة تحرم بالحج وتدخل عليه العمرة وتصبح قارنة. عند الإحرام على المرأة أن تخلع البرقع والنقاب إن كانت لابسة لأحدهما، وتخلع القفازين أيضا لحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، تغطي وجهها عن الأجانب لكن لا تحتاج أن تجافيه وتبعده عن وجهها بعود أو قرطاس أو غير ذلك، ويجوز لها أن تحرم بما شاءت من اللباس ولا يشترط لونا معينا. يمكن أيضا للمرأة أن تغير هذا الإحرام التي لبسته، تغيره إذا شاءت، تغيره بأي لباس آخر. المرأة تلبي وتسر بذلك، وتحرص المرأة أيتها الأخوات ألا تزاحم الرجال عند الطواف، خصوصا عند الحجر، خصوصا عند الحجر. أيضا المرأة ليس عليها رمل، لا ترمل المرأة بل تمشي. كذلك المرأة في بين الصفا والمروة لا تجري في المسعى بين العلمين، بل ذلك للرجل فقط. لو طافت المرأة ثم أتاها الحيض ماذا تفعل؟ نقول يجوز لها، يعني أكملت الطواف ثم حاضت قبل أن تسعى، يجوز لها أن تسعى، يجوز لها أن تسعى في هذه الحالة حتى لو كانت حائضة. أيضا للمرأة الحق أن تنفر مع الضعفة من مزدلفة عند مغيب القمر وترمي جمرة العقبة، وبقية الجمار يجوز لها رميها في الليل. تنتبه النساء، التوكيل في أدنى الظروف، قللي من التوكيل، لا تفكري في التوكيل ما دام أنه يجوز أن ترمي في الليل، لا تفكري في التوكيل، لا توكل غيرها في الرمي إلا إذا لم تستطع الرمي بنفسها. كانت تكون مثلا امرأة عجوزا كبيرة لا تستطيع الوصول إلى المرمى أو لا تستطيع الوصول إلى الجمار، لا تستطيع أن تمشي على رجليها ولا يوجد نقل ينقلها إلى آخره، هنا في هذه الحالة. أو كانت امرأة حامل مثلا تخشى أن يسقط جنينها حتى لو لم يكن هناك زحام، نحن نقول الآن أنه ما دام يجوز الرمي في الليل فليؤخر الرمي حتى لو كان في الليل، لكن المهم أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه. لكن لو صارت هناك ظروف أننا نحتاج إلى المرأة هذه أن توكل، يجوز لها أن توكل. يسقط عن الحائض طواف الوداع، ويجوز للمرأة أن تزور المسجد النبوي للصلاة فيه، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا الزكاة. النساء عليهن زكاة إذا ملكن نصابا وتوفرت فيه الشروط، وفي حليهن زكاة على القول الراجح. لا يحق لها أن تؤخر دفع الزكاة من غير عذر، يجوز لها أن تقدم دفع الزكاة عن وقتها. إن وجدت امرأة مثلا فقيرا محتاجا في مثلا رجب وهي قد اعتادت أن تزكي في رمضان، يجوز لها أن تقدم دفع الزكاة. كذلك يمكنها أن تعطيه مالا وتنويه أنه من الزكاة حتى لو لم يأتي وقت إخراجها، حتى لو لم تعرف كم ستخرج في رمضان. إذا كانت معتادة مثلا أن تخرج في رمضان، عندما نقول في رمضان لا تفهمن أيتها الأخوات أن الزكاة لا تدفع إلا في رمضان، لا، الزكاة على الحول. يعني إذا حال الحول على المال، حتى لو حال الحول مثلا في محرم، فإن في هذه الحالة يجب أن تخرج في محرم ولا تنتظر حتى يأتي رمضان. لكن لو كان مثلا يحول الحول في ذي القعدة مثلا فأرادت أن تقدم تخرجه في رمضان، تقول حتى يكون في رمضان يكثر الفقراء وأيضا الصدقة لها مزية في رمضان، وأريد أن يكون دائما الإخراج في رمضان، نقول لا بأس في ذلك. أيضا ينبغي أن تنتبه النساء إلى أنه لا تتساهل في دفعها لمن لا يستحق. بعض النساء اعتادت أن تدفعها لفلان أم فلان، لماذا؟ عندها أيتام وهي أرملة ومسكينة ومن سنين وهي تدفع لهم، حتى كبر الأيتام وأصبحوا مدرسين ومع ذلك إلى الآن تدفع لها. لا، الزكاة ليست على العادة، ادفعيها لمن يستحق وإلا لا تبرأ الذمة. أيضا الإسلام رغب المرأة في صدقة النفل، يعني يمكن المرأة رغب في صدقة النفل بالنسبة لها أكثر من الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار، تصدقنا يا معشر النساء. تكثر المسلمة من الصدقة على المحتاجين وتحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن كان أولادها وزوجها بحاجة فهم أولى من غيرهم، وكذلك لو كان أقاربها بحاجة فهم أولى من غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أيتها الأخت تصدقي براتبك إن كان لك راتب، تصدقي بشيء منه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولو أن تخصصي مبلغا معينا و ولو قليلا لا تحقري شيئا، لكن كونه قليل ودائم خير من كثير منقطع. أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ثامنا النكاح. رغب الإسلام المرأة في الزواج لأن الزواج طريق العفاف، لا تؤخريه أيتها الأخت بحجة الدراسة أو بحجة الوظيفة. الإسلام راعى رأي المرأة في اختيار الزوج، جعل لها الحق في قبول الزوج أو رفضه. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لابد من الولي في النكاح. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وعندما تختارين أيتها الأخت فعليك بصاحب الدين والخلق، إن أحبك أكرمك وإن كرهك لم يظلمك. إذا حضرت المرأة حفل الزواج جاز فيه ضرب الدف لهن وإنشاد الشعر، لكن بلا موسيقى ولا مطربات ولا يسمعهن الرجال. الحاصل الآن أيتها الأخوات أن حفلات الزفاف، حفلات الزواج، تحضر مطربات أو تحضر نساء متخصصات في الغناء، متخصصات في إلقاء الأشعار الماجنة أو الأشعار التي غنيت من قبل مغنين فساق، وهذا لا يصح ولا يجوز. إعلان النكاح يتم بضرب الدف، ليس على إيقاع الموسيقى، وأيضا بأن لا يسمع من قبل الرجال، وبشعر ليس فيه فاحشة ولا دعوة إليها ولا تغزل وما نحو ذلك. على المرأة ألا تغالي في شراء الملابس وما تحتاج للزواج. ثم إياك أيتها المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب. أيما امرأة، حديث اسمعي، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إن فارقها زوجها، المرأة إن فارقها زوجها فلا تهدأ، إما أن يكون فارقها بالطلاق أو أن يكون فارقها بالموت، يعني إما أن يكون طلقها أو أن يكون مات عنها. إن كانت المرأة عندما طلقت أو مات عنها زوجها حاملا فإنها تعتد وتنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو مثلا لو طلقها بعد صلاة المغرب وقبل أذان العشاء وضعت، طلقها وهي حامل قبل أذان العشاء وضعت، فإن في هذا الحالة انتهت عدتها. وكذلك لو أتى مثلا خبر وفاته العصر ثم قبل المغرب أو بعد سماع الخبر بربع ساعة نصف ساعة وضعت، فإن في هذه الحالة انتهت عدتها. أما إذا لم تكن حاملا فإن كانت متوفى عنها، يعني توفي عنها زوجها، فإنها تعتد 4 أشهر و10، وعليها الإحداد، عليها الإحداد، وذلك بأن تتجنب الطيب بجميع أنواع، تتجنب الزينة بكل أنواعها، لا تكتحل إلا للتداوي ويكون في الليل وتمسحه في النهار، لا تتزين بالثياب المعدة للزينة، ولا تلبس الحلي بجميع أنواع ولو كان عليها تنزعه، ولا تبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تنتقل عنه، لا تخرج عنه إلا بعذر شرعي، يباح لها الخروج لحاجاتها، ولا تمنع من تقريم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والاغتسال بالشامبو والامتشاط، لا، يجوز لها كل ذلك، تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتعمل في بيتها ما تشاء. أما ما يقوله العوام أنها تغطي وجهها عن القمر ولا تصعد السطح ولا تكلم الرجال وتغطي وجهها عن محارمها وتلبس السواد فقط، كل هذه لا أصل لها. أما إذا كانت غير حامل وفارقها زوجها بالطلاق، يعني طلقها زوجها، فإنها تعتد 3 قروء، يعني 3 حيض على القول الراجح إن كانت ممن يحيض. أما إذا كانت لا تحيض كالكبيرة مثلا الآيسة أو الصغيرة التي لم تحض بعد، فإنها في هذه الحالة تعتد 3 أشهر. إن طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، يعني لو أن رجلا مثلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يخلو بها، لم يدخل بها ولم يخلو بها، إنما عقد، يعني كما نقول الآن في عند الناس عقد عليها، تملكها، عقدت الملكة أو كما يقولون، لكنه إلى الآن لم يخلو بها ولم يدخل عليها ولم يدخل بها، لم يجامعها يعني، فإن في هذه الحالة ليس عليها عدة. إذا طلق في هذه الحالة ليس عليها عدة. المرأة أثناء العدة لا تخطب، لا تخطب تصريحا، يعني تصريح بخطبتها لا يجوز، سواء كانت مطلقة بائنا أو رجعية. كذلك لا تخطب تعريضا، يعني بالتعريض بالتلميح، لا تخطب إن كانت رجعية لأنها في حكم الزوجة. أما إذا كانت بائنا فإنه يجوز في هذه الحالة التعريض بالخطبة، يعني يعرض لها، يعرض لها تعريض، ما يصرح لها يقول لها الرجل أني سأخطبك أو يوصي امرأة تقول لها سيخطبك فلان، لا، وإنما مجرد تلميح، تلميحات، تعريض، هذه للبائن إذا كانت في العدة. إذا كانت في العدة هذه للبائع، أما الرجعية فلا يجوز حتى التلميح لها في ذلك. ومن المعروف أيضا أنه لا يجوز أن يعقد على المعتدة أثناء العدة. قبل أن ننتقل عن النكاح أنبه إلى أنه لا يجوز عضل المرأة بأن تمنع من الزواج من الكفء لأي سبب من الأسباب غير المقنعة، كرغبة أبيها مثلا الحصول على مرتبها أو نحو ذلك، ليتق الله أولئك. وإذا بليت المرأة بمثل هذا الولي فلها الحق أن ترفع الأمر إلى القضاء ليعزل هذا الولي ويعين من بعده. تاسعا، اللباس والزينة. حب التزين من طبيعة المرأة ولا تلام عليه. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينبغي للمرأة أن تهتم بزينتها ومظهرها الخارجي. نعم، ينبغي أن تهتم بزينتها ومظهرها الخارجي، وذلك لأن في ذلك إعفافا لزوجها إن كانت متزوجة، ولئلا تصد غير الملتزمات عن الالتزام. أيها الأخوات، بعض الفتيات تحب التجمل والتزين، إذا دعيت إلى الاستقامة والالتزام ورأت أن الداعية التي تدعوها إلى الله متبذلة لا تهتم بمظهرها، ظنت أنها لكي تلتزم لابد أن تكون مثل هذه، وهذا يصدها عن الاستقامة. ولكن التزين المطلوب له ضوابط وشروط، وليس الكلام على إطلاقه، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن هذا. ينبغي للمرأة أن تقلم أظافرها وتتعاهد ذلك، ولا تتركها تقليدا للكافرات وتشبها بالسباع فيتراكم عليها الأوساخ. أيضا ينبغي أن تتعاهد شعر الإبطين والعانة، ولا تترك هذه الأشياء، يعني الأظافر والإبطين والعانة، لا تتركها أكثر من 40 يوما. احرصي أيها الأخت على ألا تخرج منك روائح مستكرهة، كرائحة الإبطين أو الشراب أو الملابس التي تطبخين بها. أما بالنسبة للشعر فلا يجوز حلق شعر الرأس، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وأما بالنسبة لقصه فجائز إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو بالرجال أو بالحيوانات أو بالفاسقات اللاتي اشتهرن بهذه القصة. ولا يجوز لك أن تصلي شعرك بشعر آخر، يوضع شعر على شعر، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ومن هذا ما يسمى بالباروكة. والآن يوجد في الأسواق شعر يوضع كتركيبة أو يوضع كبكلة أو نحو ذلك، ما أدري ماذا يسمى، يوضع على الشعر مما يوهم البعيد أن هذا هو الشعر الحقيقي للمرأة. طبعا هذا لا يجوز. يحرم على المرأة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه أو ترقيقه بحيث يصبح كالخط، لأن هذا هو النمص. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. لو طلب زوجك ذلك لا تطيعيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا يحرم على المرأة أن تفلج أسنانها للحسن بأن تبردها مثلا بالمبرد حتى يحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان مشوهة تحتاج إلى عملية تقويم لهذا التشوه فهنا لا بأس. كذلك لو كان فيها تسوس لا بأس أن تعالج حتى لو أدى إلى حك هذا السن أو حك هذا الضرس مثلا أو خلع أو نحو ذلك، فهنا يكون الحاجة هي التي أملت هذا الأمر. يحرم على المرأة أيضا عمل الوشم في جسمه. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وعلى المرأة المتزوجة أن تحرص على الخضاب لليدين إن أحب زوجها ذلك. أو مات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كانت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. وأما صبغ الشعر فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، فإن كان أسودا وتريد تغييره إلى لون آخر فإنه جائز إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات، وأيضا إذا ثبت أنه لا يضر بفروة الرأس أو لا يضر برأس المرأة. يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت، لكن تستره عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للباس المسلمة فلا بد أن يكون ساترا لبدن المرأة بأكمله، فلا يخرج شيء منها، وألا يكون أيضا زينة في نفسه أو مزركشا. كذلك لابد أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف. كذلك لابد أن يكون واسعا غير ضيق بحيث لا يجسم الأعضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أيضا من شروطه ألا يكون في تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، كذلك لابد ألا يكون لباس شهرة تقصد به الشهرة بين الناس. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار. عموما سيأتي مزيد كلام إن شاء الله عن اللباس تحت عنوان المرأة والموضة. بناء شخصية المرأة عن طريق السلوك والأخلاق. اهتم الإسلام ببناء شخصية المرأة من ناحية السلوك والأخلاق وأولاها عناية كبيرة، سأذكر بعضا من ذلك، وستجدين أن هناك تداخلا بين منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة عن طريق الأحكام وبين منهجه في بناء شخصيتها عن طريق السلوك، لأن السلوك في الحقيقة أيها الأخ ما هو إلا أحكام. عموما سأذكر بعضا من مظاهر منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة عن طريق السلوك. منها مثلا، أولا أمرها بالقرار في البيت وألا تخرج إلا لحاجة، كما قال عز وجل وقرن في بيوتكن، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. بعض النساء لا تكاد تجلس في البيت، تشعر أنه سجن والعياذ بالله. ثانيا حذرها من الاختلاط بالرجال، يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال صلى الله عليه وسلم استأخرن، يعني تأخرن، فليس لكن أن تحققن الطريق، لأنه يعني كانت النساء عندما خرجنا من المسجد بدأنا يمشينا في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخرن، ابتعدنا عن منتصف الطريق، التصقنا بالجدار حتى لا يكون هناك اختلاط مع الرجال. تحذر المرأة من أماكن الزحام كالحرمين والمستشفيات والأسواق، كذلك انتبهي المعالجة عند الأطباء، لا يجوز العلاج عند الرجل إلا لضرورة، غير الضرورة لا يجوز إذا كان سيكشف شيئا من جسمك. الأمر الثالث طلب منها الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، وقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، وإذا فقدت المرأة الحياء فلا خير فيها. الأمر الرابع نهاها عن الخلوة بالأجنبي، يقول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لينتبه إلى هذا، بعض النساء تتساهل في الركوب مع السائق الأجنبي لوحدها، تتساهل، وكم في الأسواق من امرأة تركب مع سائق لوحدها والعياذ بالله، بل وجد من بعض النساء الأمهات ترفض الركوب مع السائق الأجنبي لوحدها لكنها تأذن لابنتها في ذلك، ابنتها مخالفة تذهب مع السائق، هذا غلط. بعض النساء تتساهل في الخلوة بالحمو مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الموت لخطورته، ولذلك تجدها تفتح لأخي زوجها ويدخل إلى البيت ويجلس معها في البيت وليس هناك محرم بينهما، وهذا حرام ينبغي الاهتمام به والتنبيه عليه، حتى لو أدى ذلك إلى أن يغضب هذا الأخ أخ الزوج، حتى لو غضب الزوج نفسه لا يمكن أن تسمحي له، لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الخامس نهاها عن السفر بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والسفر أيها الأخوات عام في أي نوع من أنواع المواصلات، طائرة، سيارة، قطار، في أي نوع من أنواع المواصلات. السادس نهاها عن مصافحة الرجل الأجنبي، يقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وكم حدث من الشرور بسبب هذه المصافحة. السابع أمرها بالتستر الكامل ونهاهن عن التبرج والسفور، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الثامن أمرها بغض البصر وعدم النظر إلى ما لا يحل، يقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لا تنظر إلى الرجال لا في الطبيعة ولا في الصور المتحركة كالأفلام ونحوها ولا في الصور الثابتة كالمجلات والصحف، وبالنسبة للصحف احذري أيها الأخت من المجلات النسائية الفاسدة. والعجب كل العجب من الوالدين اللذين يرفضان إخراج التلفزيون من البيت بحجة تعلق الأطفال به ويسمحان لبناتهما وأولادهما أن ينظر إلى هذه الصور. التاسع نهاها عن استماع الأغاني فهي كالرجل في ذلك، وهل ترضى المرأة أن يصب الآنك في أذنها، يصب الرصاص المذاب في أذنها يوم القيامة والعياذ بالله؟ العاشر نهاها عن الشتم واللعن، لعن المؤمن كقتله،
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. سباب المسلم فسوق. كثير من النساء تكثر اللعن حتى أصبح لا يفارق لسانها والعياذ بالله. الأمر الحادي عشر، نهاها عن الدعاء على نفسها أو على أولادها. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يا أخي، إذا دعوت على ولدك واستجيبت فأنت المتضررة. الأمر الثاني عشر، نهاها عن الغيبة والنميمة، وهذا من أكثر ما يقع فيه النساء ويتساهلن فيهما مع أنهما من الكبائر. الغيبة والنميمة من الكبائر ومع ذلك تقع فيه النساء وبسهولة ويسر. الأمر الثالث عشر، نهاها عن القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض النساء تفتي في كل شيء، تحلل وتحرم دون علم. الأمر الرابع عشر، نهاها عن الكذب، وهي كالرجل في ذلك. عن أسماء بنت يزيد تقول رضي الله عنها، عرض علينا النبي طعاما فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا. الأمر الخامس عشر، أمرها بطاعة زوجها بالمعروف وأن تحسن له التبعل وتقوم بشؤونه، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عنها. السادس عشر، نهاها عن إنكار معروف زوجها وكفرانه. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة فسألت عن سبب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير. بعض النساء يحسن لها زوجها فإذا ما قصر في يوم من الأيام قالت ما رأيت خيرا قط. السابع عشر، نهاها أن تصف لزوجها امرأة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. بعض النساء جلست مع زوجها قالت فلانة كذا طولها وكذا عرضها، وجهها كذا، عيونها كذا، تصف لزوجها امرأة أخرى، هذا لا يجوز. من الوصف أن تقول فلانة تشبه فلانة، يعني تقول فلانة مثلا من محارمه تشبه فلانة لامرأة أخرى، أو تقول إذا أردت أن تنظر إلى فلانة، يعني التي تحتجب عن لم يرها في حياته، تقول له إذا أردت أن تراها فانظر إلى ابنتها الصغيرة، نسخة منها تماما. هذا من الوصف الذي لا يجوز. الأمر الثامن عشر، نهاها أن تفتخر على ضرتها بما لم يعطها زوجها. بعض الضرات إذا جلست مع ضرتها قالت إن زوجي، طبعا الذي هو زوج لهما، اشترى لي كذا وأعطاني كذا، أو هذه التي علي مثلا هذه الساعة أو هذا الخاتم من زوجي من فلان، أو أنه قال لي إني أحبك وهكذا. سألت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح، يعني هل علي إثم إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، يعني قلت أنه أعطاني وهو لم يعطني؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الأمر التاسع عشر، نهاها أن تتحدث بما يجري بينها وبين زوجها حال الجماع، أو كم يجامعها ومتى يجامعها وغير ذلك. هذه أمور لا ينبغي أن تصرح بها ولا حتى يلمح بها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كذلك أيضا المرأة لو نشرت السر، هذه أمور أسرار زوجية، لو نشرت لكان عليها إثم. الأمر العشرون، نهاها عن طلب الطلاق من غير سبب. يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الأمر الحادي والعشرون، أمرها بالرضا بما قسمه الله ولو خالف رغبتها. يعني إذا كان الله عز وجل قسم لك أمرا حتى لو كان خالف رغبتك، مثل التعدد مثلا، فإنه ينبغي لها الرضا بذلك، أو مثل المكوث في البيت، أن تجلس في البيت ولا تخرج، قد لا يوافق هواك، قد يخالف رغبتك، يجب في هذه الحالة الرضا بما قسم الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الأمر الثاني والعشرون، نهاها عن التعلق بغير الله، ويدخل في ذلك الإعجاب وما يترتب عليه. ومن قرأ ما يسمى عند الطالبات بالأوتوغراف سيعرف المزيد والعياذ بالله من هذا، تعلق بغير الله. الأمر 23 أمرها ببر الوالدين، ويدخل في ذلك مساعدة أمها، ويدخل في ذلك مساعدة أمها في شؤون المنزل، وعدم التبرم من ذلك، وعدم التأفف عند أمر الوالدين. بعض البنات عندما تأمرها أمها بأمر تتأفف وتتضايق وتتضجر. لماذا؟ تقول أنا عندي دراسة، أنا عندي واجبات، عندي مذاكرة، إلى آخر من هذه الأمور. هذا لا لا لا, لا يغني أبدا. أمر الوالدين مقدم على هذه الأمور. تقول أسماء: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ هذه أسماء رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي قد قدمت علي، يعني أتت ضيفة وهي راغبة، يعني تريد مني شيئا ولكنها مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. يعني هذه مع أنها مشركة مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليها، فكيف إذا كانت مسلمة؟ بل كيف إذا كانت من أولياء الله عز وجل؟ قد تكون ما شاء الله من الديانة والتقرب إلى الله عز وجل الشيء الكثير، ومع ذلك تتبرمين وتتأففين عندما تأمرك بشيء من الأمور المنزلية. الأمر 24 أمرها بالإحسان إلى جارتها. يقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني أرسلي لها ولو شيئا خفيفا، المهم أن تحسني العلاقة مع جارتك. الأمر 25 أرشدها إلى كثرة الاستغفار والصدقة. يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الأمر 26 نهاها عن الخضوع بالقول، وذلك بأن ترقق صوتها للأجنبي، أو ترفع صوتها ليسمعها أجنبي، أو تضحك ليسمع ضحكها أجنبي، كما تفعل بعض الطالبات عند الخروج من المدرسة عند ركوب الحافلة، يتضحكن ويتمايل وتدفع إحداهن الأخرى على السائق، هذا لا يجوز والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيها الأخوات، بسبب الخضوع بالقول وجدت المعاكسات، ولا شك أنها محرمة تؤدي إلى الحرام. وهؤلاء المعاكسون، هؤلاء الذئاب، لهم أساليب متنوعة يتخذونها في إيقاع الفتيات في المعاكسة. مثلا من أساليبهم أذكرها لكي تنتبه لها، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من أساليبهم مثلا أنه يكلم على أي رقم عشوائيا، فإن كلمه صغير، كلمه أحد الصغار، أخذ المعلومات الكافية منه: ما اسم أختك، ما اسم أختك، أين تدرس، وهكذا. ثم يطلب أن يكلم هذه المسكينة سواء في هذه المكالمة أو في مكالمة أخرى، ثم يهددها أن عنده صورا لها التقطت لها أثناء حفلة زواج، أو هي تكون أعطتها زميلة لها أو غير ذلك. قد يكون صادق في ذلك وقد يكون كاذبا في زعمه. إذا لاحظ أنها أطالت معه الكلام سجل صوتها ليهددها به. أحيانا من أساليبهم أنه قد يقلد صوت امرأة في البداية لكي يسجل صوت هذه المسكينة، أو أنه قد يوصي امرأة فاسقة لتأخذ المعلومات الكافية عنك وكأنها خاطبة. قد يضع بعض الباعة من أساليبهم رقمه على السلعة ويبدي استعداده لموافاتك بكل ما يجد من هذه البضاعة. وكل هذه الأساليب علاجها سهل جدا جدا: إقفال الخط مباشرة عند مكالمة هؤلاء وعدم نصحهم. بعض الأخوات تجتهد وتقول: أريد أن أنصحه، وتخوفه بالله عز وجل وتسترسل، تجلس تنصحه، هو يظهر أنه تأثر في الكلام، وذلك لكي يشجعها على الاستمرار، بل ربما طلب منها أشياء مما يزيد بينهما الكلام والعلاقة. كان يطلب منها مثلا أدلة، يطلب منها كذا، أو يطلب منها إرسال له أشرطة أو إرسال كتيبات، يظهر له أنه قد تأثر وأنها فعلت يعني فعلا عظيما وأثرت فيه، وهذا كذب. هدفه من ذلك أن يزيد الكلام بينكما وأن تزيد أيضا العلاقة. أقول أيتها الأخت: لا داعي للنصيحة، إن جي بنفسك أغلق السماعة مباشرة. ثم ينبغي الاهتمام بالأولاد الصغار عندما يتولون رفع السماعة، تدريبهم على عدم إجابة من يسأل أسئلة شخصية ويقفل في وجهه الخط. الأمر 27 لتحذر الأخت من أخطاء الأفراح، من مثل تأخير الزواج بحجة الدراسة، واختيار الزوج بالنظر إلى مركزه الوظيفي أو الاجتماعي دون النظر إلى دينه وخلقه. بعض النساء تختار لأنه فقط تخرج من الجامعة، أو لأنه مدرس، أو لأن وظيفته كذا، أو لأنه مركز اجتماعي مرموق أو غير ذلك، دون أن تنظر إلى دينه وخلقه، وهذا خطأ.
كذلك لتحذر المسلمة مما يسمى بدبلة الخطوبة، لأن هذا لا يجوز. كذلك لتحذر من الخروج مع الخاطب دون محرم، أو أن تكثر مكالمته، لأن الخاطب أجنبي، الخاطب أجنبي عنها. كذلك ينبغي عدم المغالاة في المهور أو التباهي بالقصور والفنادق. كذلك احذري أيها الأخت من الكوافيرات، بعض النساء تذهب للكوافيرة لتزيل شعر عورتها والعياذ بالله، بعض النساء تذهب للكوافيرة لتزيل شعر عورتها والعياذ بالله. كذلك يجب ألا يكون في الحفل غناء أو موسيقى أو رقص محرم، وليحذر أيضا من الزفة وهي إخراج الرجل مع زوجته أمام النساء، فإن هذا منكر عظيم. الأمر 28، عندما تخرجين إلى السوق فعليك بالحجاب الشرعي، عليك بغض البصر وعدم التطيب. انتبهي، لا تجربي الطيب في السوق على جسمك أو ملابسك، يعني لو أردت أن تشتري مثلا طيبا فإذا أردت تجربته فعلى منديل ثم ترمينه بعد ذلك. كذلك انتبهي أيها الأخت لطريقة وقوفك في السوق، كذلك لا تلبس الكعب العالي، أقل أحواله الكراهة كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، فيه ضرر عليك، فيه إبراز لعجيزتك. كذلك لا تكثري الالتفات في السوق، بعض النساء لا تسير بشكل صحيح أو بطريق قويم، تكثر من الالتفات، تنظر إلى هذا المحل ثم تلتفت يسار إلى محل هذا، ربما اصطدمت برجل وهي ملتفتة. كذلك لا تذهبي إلا مع محرم. كذلك اختاري الوقت المناسب للخروج، إياك والدخول على صاحب المحل بمفردك، فإن ذلك خلوة. أكرر أيها الأخت، إياك والدخول على صاحب المحل بمفردك، فإن في ذلك خلوة. أعجبك شيء في المحل، إما أن يخرج صاحب المحل تدخلين أنت فقط، أو أن تنتظري امرأة أخرى، أو يكون معك محرمك تدخلين معه. كذلك إياك والأكل في السوق، كذلك تجنبي أماكن الزحام، هناك من الرجال من يقصد أماكن الزحام ليلامس النساء. كذلك لا تكشفي وجهك أو أي جزء من بدنك أمام صاحب المحل بحجة أنه من العمالة الوافدة، بعض النساء ما إن ترى أن هذا عامل يعني ليس من جنسها تكشف وجهها وكأنه ليس رجل. كذلك احذري من كشف وجهك للنظر إلى البضاعة، بعض النساء تكشف وجهها، نعم صحيح لا يراها رجال، هي تشعر بهذا لكي ترى هذه البضاعة مثلا، ربما رآها من لم تشعر به، أو ربما ينعكس وجهها على زجاج وهي لم تره، يعني ينكشف وجهها، هي تكشف وجهها لرؤية البضاعة، ما كشفت لرجل، لكن ربما يكون رآها رجل وهي لا تشعر، أو ربما يكون انعكس وجهها من خلال الزجاج فرآه إنسان آخر وما شعرت به. كذلك أيها الأخت لا تنسي لباس شراب الأرجل واليدين، كذلك إياك وأخذ المقاس في الذهب كما تفعل بعض النساء، تطلب من الصائغ أن يأخذ مقاس يديها لتشتري ذهب المناسب، لا يجوز. كذلك لا تتهاوني في الكلام مع صاحب المحل، كرجائه أن ينزل من السعر وعبارات الاستعطاف في ذلك، الله يخليك، الله يرحم والديك، تنزل لنا علشان خاطري إلى آخر، كل هذا لا يجوز. الأمر 29، إياك والدخول في البيوت بدون استئذان، بعض النساء ترى الباب مفتوحا فتدخل دون استئذان، إذا وصلت إلى وسط الباب أو وسط البيت نادت أو صفقت، هذا خطأ ومخالف للسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الأمر 30، إذا طرقت الباب أطرقيه 3 مرات، فإن فتح لك وإلا ارجعي، الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. بعض النساء تستمر على طرق الباب حتى تزعج أهل البيت، ربما لم يريدوا أن يفتح، ولذلك أقول تجنبا للإحراج اتصل عليهم في الهاتف وخذي موافقتهم لزيارتك لهم في موعد تتفقون عليه. الأمر 31، إذا طرقت الباب أو الجرس وقيل من فقول اسمك، لا تقولي أنا. عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. الأمر 32، لا تتدخلي فيما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض النساء لا تستحي تتدخل في كل شيء، إذا جلست مع المرأة أو كلمتها بدأت تغرقها بسيل من الأسئلة، هل حملتي؟ لماذا لم تحمل؟ هل السبب منك أو منه؟ هل تتناولين مانعا من موانع الحمل؟ ما نوعه؟ هل جربتيه؟ هل هو جيد؟ ما الذي بينك وبين زوجك؟ لماذا جلست عند أهلك طوال المدة الماضية؟ وهكذا أسئلة شخصية تدخل فيما لا يعني. الأمر الثالث والثلاثون: الله الله في المسامحة وطيبة القلب. ضعي أمام ناظريك دائما قدر الدنيا. بعض النساء لا تنام الليل غضبا، لماذا؟ لأن فلانة قالت لها كذا، فلانة أخطأت عليها. لماذا كل هذا؟ لماذا هذه الحساسية؟ عندما حضرت أم حبيبة رضي الله عنها الوفاة، دعت عائشة رضي الله عنها وقالت: أم حبيبة وعائشة ضرائر، كلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة عندما حضرتها الوفاة دعت عائشة وقالت: قد يكون بيننا ما بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. يعني أنا سامحتك وأريد أن تسامحيني على ما كان بيننا، قد يكون يعني أخطأت واحدة على الأخرى وهكذا. فقالت عائشة رضي الله عنها: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز وحل لك من ذلك. فقالت رضي الله عنها: سررتني سرك الله. ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. وتعرفنا الحديث الذي يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، تعرفون في نهاية الحديث ذكر أنه إنما يعني وصل هذه المنزلة لأنه كان يبيت وليس في صدره شيء على مسلم. بعض النساء يعتبرن من تتنازل عن حقها وتتسامح ضعيفة، ويسمونها علانياتها، أو يسمونها طيبة القلب، أو بنت حلال، أو نحو ذلك من الألفاظ. الدنيا أيها الأخت أهون من أن تغضبي لأجلها، أهون من أن تهجري لأجلها. الأمر الرابع والثلاثون: بعض النساء تتكلف في الرؤى، فتجدها تبحث عن تفسيرها، تتصل على من يعبرون الرؤى وتحرص على ذلك، ودائما تضيع وقتها في ذلك. الرؤيا إن كانت صالحة احمد الله عليها وأخبري بها من تحبين، إن كانت غير ذلك تعوذي من الشيطان ولا تقصيها على أحد فإنها لا تضرك. الأمر الخامس والثلاثون: بعض النساء تنسب كل شيء إلى العين، إن مرض ولدها السبب العين، إن تأخر في دراسته العين، إن حصل خصام بينها وبين زوجها أصيبت بعين، وهكذا كل شيء عندها سببه العين. هذا خطأ. نعم للعين أثر، للعين أثر، العين حق، لكن للأسباب الأخرى أثر أيضا. إهمال الولد لدراسته سبب، إهمالك لزوجك سبب، وهكذا. ينبغي أن لا نغفل عن الأسباب ونجعل كل ما يصيبنا سببه هو العين فقط. الأمر السادس والثلاثون: بعض النساء تذهب إلى الملاهي خصوصا في الأعياد، وهناك يحدث بعض المنكرات. قد تلبس بعض النساء ما يخل بالحياء بحجة أنها بين النساء، وهناك قد تكشف بعض النساء للعاملين في مطاعم هذه الملاهي وهم رجال أجانب، هناك تصرف مبالغ طائلة فيها إسراف. قد يوجد بين النساء رجال تلبسوا في زي نسوي. السابع والثلاثون: ضعف العلم الشرعي عند بعض النساء، تعرف كل شيء من أمور الدنيا لكن أمور الآخرة تجدها فيها ضعيف، لقلة قراءة الكتب الشرعية، ولقلة استماع الأشرطة النافعة، وقلة حضور المحاضرات العامة ونحو ذلك. الثامن والثلاثون: إياك إياك أن تسألي طلاق ضرتك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يعني عندما تخطب امرأة تقول: نعم أنا أوافق على الزواج به لكن شرط أن يطلق امرأته، هذا لا يجوز، حرام. كذلك لو أنه تزوجها أصبحت عندهم امرأتين مثلا، طلبت واحدة طلاقا أخرى، طلقها ولا طلقني، هذا لا يجوز، حرام. الأمر التاسع والثلاثون: بعض النساء تتساهل في كشف عورتها عند أولادها الصغار، وربما يكون منهم من بلغ العاشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن نهينا أن ترى عوراتنا، ويقول: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. الأمر الأربعون: بعض النساء تلبس ثيابا ضيقة تبرز نهودها وعجيزتها بحجة أنها عند محارمها، هذا لا يليق. المحرم رجل، المحرم رجل له شهوة، فلماذا تفتنيه؟ يعني هذه أيها الأخوات والإخوة بعض الأشياء، قد يكون هناك إن شاء الله أشياء أخرى غير ما ذكرت، يأتي إن شاء الله بعضها في موضوعات قادمة من هذه السلسلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومن أفضله اكتسبي أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة. وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.